هذا أيها الإخوة هو الشريط السادس من شرح العقيدة السفارينية.
الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في معرفة الله تعالى. أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد، لأنه واحد لا نظير له ولا شبه ولا وزير، صفاته كذاته قديمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول، وقد والذي مضى من هذه العقيدة المقدمة، وكان بودي لو ذكرتكم أننا إذا انتهينا من باب أو من مقطع من باب نأخذ مراجعة، لكأن هذا هو الواقع، لكن قدر الله ما شاء فعل. نعم، الآن فات الأوان من الباب القادم. طيب، له المقدمة فيها بحوث طيبة. قال: الباب الأول في معرفة الله عز وجل. معرفة الله سبحانه وتعالى نوعان: معرفة ذاته بالوجود، ومعرفة صفاته، ومعرفة ذاته في الكنه والحقيقة، ومعرفة صفاته كذلك. يعني نقول هي قسمان: معرفة وجود ومعاني، ومعرفة كنه وحقيقة. أما معرفة الوجود والمعاني فهذا هو المطلوب منا، أما معرفة الكنه والحقيقة فهذا غير مطلوب منا لأنه مستحيل. يعني لو قال قائل: تعرف الله مثلا، تعرف حقيقة ذاته وحقيقة صفاته، لكان الجواب: لا نعلم ذلك، وليس مطلوبا منا هذا، والوصول إلى ذلك مستحيل. مستحيل أن تعرف الله عز وجل في حقيقة ذاته. وش ذاته؟ الإنسان تعرف حقيقة ذاته، ما حقيقته؟ لحم ودم وعظم ومكونات الجسم، لكن رب عز وجل لا تعرف هذا. صفات الإنسان تعرف حقيقتها وكنها التي عليه، كوجه الإنسان تعرف الوجه، تعرف العين، تعرف القدم، تعرف اليد، تعرف الأصابع، لكن ذات صفات الله عز وجل لا تصل إلى حقيقتها وكنها. والمطلوب إذن معرفة الذات بالوجود، ومعرفة الصفات بماذا؟ بالمعاني. أما معرفة الكون والحقيقة فهذا مما لا يعلمه إلا الله عز وجل. نعم. طيب، فصار قول المؤلف في معرفة الله لا بد فيه من هذا التقسيم. قال المؤلف: أول واجب على العبيد معرفة الإله بالتسديد. أول واجب أن تعرف الله، هذا أول واجب. وقالوا: والمراد أول واجب لذاته، وأما أول واجب لغيره فهو النظر والتدبر الموصل إلى معرفة الله. فالعلماء قالوا: أول ما يجب على الإنسان أن ينظر، ثم إذا نظر وصل إلى غاية وهي المعرفة، فيكون النظر أول واجب لغيره، والمعرفة أول واجب لذاته. وقال بعض أهل العلم: إن النظر لا يجب لا لغيره ولا لذاته، لأن معرفة الله عز وجل معلومة بالفطرة، والإنسان مجبور عليها، ولا يجهل الله عز وجل إلا من اجتالته الشياطين. ولو رجع الإنسان إلى فطرته لعرف الله دون أن ينظر ويفكر. قالوا: ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وقول الله تعالى في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فصار الصارف عن مقتضى الفطرة حادث وارد على فطرة سليمة. فأول ما يولد الإنسان يولد على الفطرة، ولو ترك ونفسه في أرض برية ما عبد غير الله، ولو عاش في بيئة مسلمة ما عبد غير الله. وحينئذ تكون عبادته الله إذا عاش في بيئة مسلمة تكون مقوماتها أو يكون المقوم لها شيئين، وهما الفطرة والبيئة. لكن إذا عاش في بيئة كافرة فإنه حينئذ يحدث عليه هذا المانع لفطرته من الاستقامة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. طيب، إذا معرفة الله عز وجل نقول لا تحتاج إلى نظر في الأصل. ولهذا عوام المسلمين الآن هل هم فكروا ونظروا وقرأوا في الآيات الكونية والآيات الشرعية حتى عرفوا الله، أم عرفوه بمقتضى الفطرة؟ عرفوه بمقتضى الفطرة، ولا شك أن للبيئة تأثيرا، لكنهم ما نظروا. بل إن بعض الناس نسأل الله العافية إذا نظر وأمعن ودقق وتعمق وتنطع ربما يهلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. فالصحيح إذن ما قاله المؤلف أن أول واجب معرفة الله، وأما النظر فلا نقول إنه واجب. نعم، لو فرض أن الإنسان احتاج إلى النظر فحينئذ يجب عليه النظر، لو كان إيمانه فيه شيء من الضعف يحتاج إلى تقوية فحينئذ لابد أن ننظر. ولهذا قال الله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء، وقال: أفلم يدبروا القول، وقال: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فإذا وجد الإنسان في إيمانه ضعفا حينئذ يجب أن ينظر، ولكن لا ينظر من زاوية الجدل والمعارضات والإرادات، لأنه إن نظر من هذه الزاوية يكون مآله الضلال والضياع، يورد عليه الشيطان من الإشكالات والإرادات ما يقف معها حيران. لكن ينظر من زاوية الوصول إلى الحقيقة، من زاوية الوصول إلى الحقيقة. فمثلا نظر إلى الشمس، هذا المخلوق العظيم الكبير الوهاج، نعم، ما لا يقول: طيب من الذي خلق؟ خلقه الله؟ من خلق الله؟ لا، يقول: خلقه الله، ويقف. لأن رسول أمرنا، إذا قال الشيطان لنا من خلق الله أمرنا أن ننتهي ونقف لنقطع التسلسل. لأنك لو قلت من خلق الله، قلت خلقه مثلا شيء ما، سيقول لك الشيطان: من خلق هذا الشيء الماء؟ هم من؟ ثم تتسلسل إلى ما نهاية له، تضيع في البحر الذي لا ساحل له. فالحاصل أن النظر لا يحتاج إليه الإنسان إلا عند الضرورة كالدواء، إذا ضعف إيمانه أو رأى من ضعف فلينظر، وإلا فإن معرفة الله مركوزة في الفطر. قال المؤلف: معرفة الله بالتسديد أي بالصواب. ولكن ما هو الطريق إلى معرفة الله عز وجل؟ الطريق إلى معرفة الله قلنا الفطرة قبل كل شيء. الإنسان مفطور على معرفة ربه وأن له خالقا، وإن كان لا يهتدي إلى معرفة صفات الخالق على التفصيل، لكن يعرف أن له خالقا كاملا من كل وجه. ومن الطرق التي توصل إلى معرفة الله الأمور العقلية، العقل، فإن العقل يهتدي إذا كان العقل صريحا سالما من الشبهات والشهوات يهتدي إلى معرفة الله بالنظر في آياته، فينظر إلى ما في الناس من نعمة فيستدل به على ماذا؟ على وجود المنعم وعلى رحمة المنعم، أليس كذلك؟ ينظر إلى ما في الناس من نعم فيستدل بها على وجود المنعم، لأنه لولا وجود المنعم ما وجدت النعم، وعلى إيش؟ وعلى رحمته، لولا رحمته ما وجدت النعم كذا. ينظر إلى إمهال الله عز وجل للعاصين بحيث لا يعاجلهم بالعقوبة، فيستدل بها على إيش؟ على حلم الله، لأن الله يقول ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وصدق الله، لو أن الله واخذ الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، لأن أكثر الناس على الكفر، 999 من بني آدم كلهم في النار. صليتها؟ صليت ركعتين أو مجب على وضوء؟ زين، نقول لو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهر من دابة، لأن 999 من بني آدم كلهم في النار، فلو أراد الله أن يأخذهم بأعمالهم ما ترك على ظهر من دابة. ننظر في السماوات والأرض، نستدل به على إيش؟ على عظمة الله وقدرته، لأن عظم المخلوق يدل على عظم الخالق، وهكذا نستدل بذلك على وجود الله وعلى ما تقتضيه هذه الآية من الصفات الأخرى. طيب، نستدل أيضا، نعرف الله تعالى بإجابة الدعاء، فالإنسان يدعو فيستجيب الله دعاءه، فنعرف بهذا وجود الله مش بعد، وقدرة الله ورحمة الله وصدق الله عز وجل، ادعونا استجيب لكم، إلى غير ذلك مما تستلزمه إجابة الدعاء. فهذه الطرق، العقل والفطرة والواقع، كلها من الطرق التي يستدل بها الإنسان على معرفة الله. أخذ الله سبحانه وتعالى للكافرين بالنكبات والهزائم تدل على أن الله شديد العقاب وأنه من المجرمين منتقم، ونصر الله لأوليائه تدل على أي شيء؟ على أنه عز وجل ينصر من شاء من العباد، وأنه قادر على ذلك ولو كثر خصومه. ثم قال المؤلف بأنه واحد، بأنه أي الله عز وجل واحد، واحد في ذاته وصفاته وأحكامه الكونية والشرعية. فهو واحد في ذاته، لا نظير له ولا شبه له ولا وزير، وواحد أيضا في ربوبيته، فلا أحد يتصرف معه ولا أحد يملك معه ولا أحد يعينه، بل لا أحد يشفع عنده إلا بإذنه لكمال سلطانه. وكذلك واحد في ألوهيته، فلا يعبد إلا هو عز وجل، ولا يتأله إلا إليه، ويجب أن يكون أن يصف الإنسان حبه وتعظيمه كله لله عز وجل، فلا يحب إلا ما يحبه الله، ولا يرضى إلا بما يرضى الله، ويكره ما كرهه الله، ويبغض ما أبغضه الله، حتى يكون قلبه كله وإرادته لله عز وجل. فيوحد الله بالقصد والعبادة. كذلك واحد في صفاته، ليس له نظير في صفاته، لا الصفات المعنوية ولا الصفات الخبرية، لا الذاتية اللازمة ولا الفعلية المتعلقة بمشيئته عز وجل. يقول بأنه واحد لا نظير له. النظير يعني المماثل والمشابه، وعليه فلا شبه من باب عطف المتماثلين أو المترادفين، كقول الشاعر فألفى قولها كذبا ومينا. الكذب والمين معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، والنظير والشبيه معناهما واحد وإن اختلف في اللفظ، وهذا من باب التوكيد اللفظي. نعم. وقوله ولا شبه، سبق لنا أن الأولى أن نعبر بقولنا لا مثل للوجوه الثلاثة السابقة. طيب، لا نظير له في ذاته، ولا شبيه له في ذاته، وكذلك لا شبيه له في صفاته سبحانه وتعالى وفي أفعاله، ولا وزير. الوزير المعين، ومنه قوله تعالى عن موسى واجعل لي وزيرا من أهلي هارون. فالوزير هو المعين، مأخوذ من المؤازرة وهي المعاونة. فالله سبحانه وتعالى ليس له أحد يعينه، لأنه قادر على كل شيء. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقد أشار الله تعالى إلى هذا المعنى في قوله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. انتبه، لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، على سبيل إيش؟ على سبيل الاستقلال. وما لهم فيهما من شرك، على سبيل المشاركة. والفرق بين الاستقلال والمشاركة أظن واضحا. فمثل هذا لي أنا مستقل به، وهذا بيني وبينك أنا شريك فيه. فهم لا يكون شيئا على سبيل الاستقلال ولا على سبيل المشاركة مع الله عز وجل. وما له أي ما لله منهم من هؤلاء المدعوين من ظهير أي معين، فهم لا يعاون الله بشيء. ثم مع ذلك لا تستطيع هذه الآلهة أن تشفع ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. وبنفي هذه الأمور الأربعة تنقطع الأسباب التي يتعلق بها من المشركون، لأن غاية ما يتعلقون به أنهم يقولون إنما نعبدهم ليقربونا إلى الله زلفى، فقطع الله كل سبب. فإن قال قائل أليس هناك ملائكة موكلون بحفظ أعمال بني آدم، ملائكة موكلون بالقطر، ملائكة موكلون بالنبات، ملائكة موكلون بالحفظ العام لبني آدم وهكذا، فما الجواب؟ نقول بلى، هذا موجود، لكن هل وكلهم الله تعالى استعانة بهم؟ كلا والله، لكن وكلهم الله بذلك ليبين عظمته وكمال سلطانه. كما أن الملك في الدنيا ولله مثل الأعلى له من يتولى شؤون مملكته، لكن الملوك في الدنيا يفعلون ذلك لقصورهم وعدم إحاطتهم. أما الله عز وجل فلا، إنما فعل ذلك سبحانه وتعالى ليظهر عظمة ملكه وسلطانه، وأنه مدبر سبحانه وتعالى، وأن له جنودا، جنودا لا يستعين بهم، ولكن جنود إيش؟ يمتثلون بأمره ويكلفهم عز وجل بما شاء. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لكن ليسوا جنودا يعينونك كجنود الملك في الدنيا، بل جنود تظهر بهم عظمته وكمال سلطانه. نعم.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله. قال رحمه الله تعالى: صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة عظيمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن أول واجب على الخلق كما قال المؤلف إيش؟ معرفة الله عز وجل. وسبق لنا أن طريق معرفة الله عز وجل العقل والشرع والفطرة. وسبق لنا أن المراد بالمعرفة ما يترتب عليها من التصديق والقبول للأوامر والإذعان لها. وأما مجرد المعرفة بدون أن يركن الإنسان إليها ويقول بمقتضاها فإنها لا فائدة منها، حتى الكفار يعرفون الله. وقول المؤلف بالتسديد، قل معناه بالصواب، أي معرفة مطابقة للواقع. أما معرفة الله بدون مطابقة الواقع فهذه لا تنفع، لا بد من معرفته بالتسديد. مش اللي معك؟ طيب. ثم قال المؤلف بأنه واحد في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته كما سبق، ليس له نظير ولا شبيه ولا وزير. وسبق الكلام على هذه الثلاثة وبيان الأدلة لها. فما هو الدليل على أنه ليس له نظير ولا شبيه؟ قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأنه لا وزير، قوله تعالى: وما له منهم من ظهير. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير، يعني ما له أحد يساعد من أهل السماوات والأرض. والوزير مساعد، ولهذا قال موسى عليه الصلاة والسلام لربه سبحانه وتعالى: واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي أشدد به أزر، يعني قوني به وأشرك في أمري. قال المؤلف: صفاته كذاته قديمة. صفاته مبتدأ والخبر قديمة، وكذاته حال، يعني صفاته حال كونها كذاته قديمة. الصفات يعني ما يتصف به الموصوف، ما يتصف به الموصوف. وهي بالنسبة لله عز وجل ثلاثة أقسام: صفات ذاتية، وصفات فعلية، وصفات خبرية. الصفات الذاتية هي صفات المعاني الثابتة لله أزلا وأبدا، مثل الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعزة والحكمة إلى غير ذلك، وهو كثير. هذه نسميها صفات ذاتية لأنه متصف بها أزلا وأبدا لا تفارق ذاته. الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والمجيء إلى الفصل بين العباد والفرح بتوبة التائب والضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة والغضب على الكافرين والرضا للمؤمنين وما أشبه ذلك. هذه نسميها صفات فعلية. لماذا؟ لأنها من فعله، لأنها من فعله. أحمد لا تروح عنا، لأنها من فعله، وفعله يتعلق بمشيئته. لكن هذا القسم من صفات الله آحاده حادثة تحدث شيئا فشيئا، وأما جنس الفعل فإنه أزلي، أزلي أبدي. ف فجنس كون الله فعالا يعني جنس الفعل في الله عز وجل أزل، لم يزل ولا يزال فعالا، لم يأتي وقت من الأوقات يكون الله تعالى معطلا فيه عن الفعل، فإن الله لم يزل ولا يزال فعالا لما يريد سبحانه وتعالى. لكن جنس الفعل أو نوعه، لكن نعم، لكن نوع الفعل أو آحاده هي التي تكون حادثة. فمثلا الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل ولا لا؟ الاستواء على العرش نوع من أنواع الفعل، هل هو حادث؟ نعم حادث، لأنه بعد خلق العرش، إذن فهو حادث. النزول إلى السماء الدنيا نوع من أنواع الفعل ولا لا؟ طيب هل هو حادث ولا غير حادث؟ كان بعد أن خلق السماء الدنيا. الرضا نوع من أنواع الفعل، وهو حادث ولا غير حادث؟ حادث، لأنه إذا فعل الفعل، إذا فعل العبد فعلا يقتضي الرضا رضي الله عنه، إذا فعل فعلا يقتضي الغضب غضب الله عليه. هذه تسمى الصفات الفعلية، وربما تسمى الأفعال الاختيارية. الأفعال الاختيارية، لأن هذه الأفعال لا تتعلق بمشيئة الله، لأن هذه الأفعال تتعلق بمشيئة الله تعالى واختياره، وربك يخلق ما يشاء ويختار. طيب، لكن كما قلت لكم اعلموا أن كل صفة فعلية فإنها حادثة النوع أو الفرد لكنها قديمة الجنس. طيب النوع مثل إيش؟ حادث النوع كالاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا، هذا نوع. لكن نزوله كل ليلة هذا فرد، لأن نزوله الليلة ليس هو نزوله البارحة مثلا. طيب القسم الثالث من أقسام صفات الله صفات خبرية، يعني أننا نعتمد فيها على مجرد الخبر، ليست من المعاني المعقولة بل هي من الأمور المدركة بالسمع المجرد فقط. ونظيرها أو نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، نظير مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين والقدم والإصبع، هذه نسميها الصفات الخبرية لأنها ليست معنى من المعاني. فاليد غير القوة، القوة معنى واليد صفة من نوع آخر، صفة مسماها بالنسبة إلينا أبعاض وأجزاء، فاليد بعض منا أو جزء منا، والوجه كذلك والعين، لكن بالنسبة لله لا نقول إنها جزء أو بعض، لأن البعضية والجزئية لم ترد في أسماء، لم ترد بالنسبة إلى الله لا نفيا ولا إثباتا. ولهذا نقول لمن قال إن الله واحد لا يتجزأ ولا ينقسم وما أشبه ذلك، نقول هذه ألفاظ بدعية، هذه ألفاظ بدعية. من قال لك تصف الله بهذا النفي؟ هل أنت أعلم بالله من الله؟ هل أنت أعلم بالله من رسول الله؟ هل أنت أعلم بالله من أصحاب رسول الله؟ ما قال واحد منهم قط إنه لا يتبعض ولا يتجزأ. فاحبس لسانك عما حبسوا ألسنتهم عنه. أما أن تتكلم بأشياء فارغة لا تتكلم بها، لأنك إذا قلت لا يتجزأ مش هذا. هل أحد يتصور أن الله سبحانه وتعالى وله الحمد والفضل يتجزأ؟ ما حد يتصور هذا حتى تنفيه، وترك إنما ينفى مثل هذا الكلام لو أن أحدا قاله، أما ولم يقله أحد فقل لله يد وله وجه وله عين، ودع عنك لا يتجزأ ولا يتبع. أحد تعبدك بهذا؟ نعم أسألكم، ما أحد تعبد، ما قال الله قولوا في الله إنه لا يتبعض ولا يتجزأ، ولا قال قولوا في الله إنه يتبعض ويتجزأ، بل قال قولوا آمنا بالله، وقال الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقال الله أحد الله الصمد. فالحاصل أن الصفات الخبرية ما هي؟ هي التي مسماها أبعاض وأجزاء لنا، فهمتم؟ لكن بالنسبة لله ما نقول إنه بعض أو جزء، لأن إثبات البعضية أو الجزئية أو نفي البعضية أو الجزئية بالنسبة لله من الألفاظ المبتدعة، الألفاظ المبتدعة التي يجب على الإنسان أن يتحاشاها. فأنت لم يتعبدك الله لا في كتابه ولا على لسان رسوله أن تثبت البعضية أو تنفي البعضية. ونحن نؤمن بأن اليد غير الذات، يد الله غير ذاته، وجه الله غير ذاته، شيء آخر زائد على الذات. ولا ننكر أن يعبر الله عن نفسه بوجهه، لا ننكر، كما قال تعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فلا ننكر الوجه ولا ننكر أن يعبر به عن النفس. المهم الآن أن نقول الصفات تنقسم إلى ثلاث أقسام: ذاتية فعلية وخبرية. فالذاتية هي لم يزل ولا زال متصفا بها، وسميت ذاتية لملازمتها للذات. والفعلية هي التي تتعلق بمشيئته، وسمت فعلية لأنها فعل يفعله الله. لكن هذه الفعلية قلنا إن جنسها ذاتي أزلي، لأن الله لم يزل ولا يزال فعالا إذ لم يأتي عليه وقت، ولا يأتي عليه وقت أن يكون معطلا عن الفعل. لكن نوعها وأحادها هو الذي يكون حادثا. أردتم لا؟ طيب، القسم الثالث صفات خبرية، وهي التي مسماها أبعاض لنا وأجزاء، مثل اليد والوجه والعين. ولكن كما قلت لكم بالنسبة لله لا يجوز أن نقول هي أبعاض له، ولا أن نقول إن الله لا يتبعض، لأن كل هذا لم يرد. وما لم يرد فالأدب مع الله ورسوله أن نمسك عنه. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فلو نفيت ما لم ينفه الله عن نفسه فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله، ولو أثبت ما لم يثبت فقد تقدمت بين يدي الله ورسوله. وسيأتي إن شاء الله فقيه.
بسم الله والصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال رحمه الله تعالى:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق لنا أن قول المؤلف صفاته قديمة مجمل يحتاج إلى تفصيل، فما هو التفصيل عندك؟
أن صفات الله سبحانه وتعالى تنقسم إلى ثلاث أقسام.
نعم.
صفات ذاتية.
نعم.
وصفات فعلية.
نعم.
وصفات خبرية.
نعم.
فالصفات الذاتية.
فالصفات الذاتية والخبرية كلاهما.
كلاهما.
قديم.
قديم. نعم.
طيب.
أما الصفات الخبرية.
لا.
الفعلية.
الفعلية.
بالنسبة إلى معناها جنسها.
نعم.
قديم.
قديمة.
أما بالنسبة إلى أفرادها وأحادها.
أفرادها وأنواعها.
فهي حادثة.
فهي حادثة وليست قديمة، صح؟ طيب ما هي الصفات الذاتية؟ سبيل. لكن هنا قسمناها ثلاث أقسام. نعم، الصفات المعنوية اللازمة التي يتصف الله بها أزلا وأبدا، مثل نعم بس ما عندك المثل واحد. سبحان الله، يعني ما تتصور شيئا من صفات الله لازم دائما وابدا الا الحياه. هنا قدرة والعلم والسمع والبصر والعزة والحكمة، كل هذه صفات لازمة أزلا وأبدا. طيب الصفات الفعلية،
مثل الصفات الفعلية مثل الكلام، لا مثل الكلام وغيره،
مثل الكلام وغيره، هات غيره،
مثل الكلام والسمع.
السمع لا، السمع لم يزل ولا يزال سميعا،
هذا باعتبار مسموعات، باعتبار
دعنا من المسموعات،
نعم، اسم السمع، الكلام، ومجيء الله سبحانه وتعالى، والاستواء، كثيرة.
طيب يا أخي هات،
والاستواء والنزول،
إيه إلى السماء الدنيا، النزول قيد إلى السماء الدنيا،
السماء الدنيا.
طيب ها، والرضا والغضب والعجب والفرح والضحك كذا. طيب المهم أمثلتها كثيرة، هذه نقول أصلها جنسها يعني قديم، لأنه لم يزل ولا يزال فعالا، لكن أحادها أو أنواعها حادثة. فالأنواع الحادثة مثل الاستواء والنزول، لأنهما لم يكونا إلا بعد خلق العرش في الاستواء وخلق السماء في النزول كذا. طيب القسم الثالث فهد، الصفات الخبرية، نعم، وهي التي مستندها الخبر لأنه لا مجال للعقل فيها. ها، وهي التي مسماها بالنسبة إلينا أبعاد وأجزاء، مثل نعم والعين. طيب والأصابع، طيب عدد الوجه، زي هذه من قصبات خبرية، لكنها في نفس الوقت هل هي صفات قديمة ولا حادثة؟ صفات قديمة، لأن الله لم يزل ولا يزال متصفا بها. طيب قول المؤلف كذاته، أي الذات هي قديمة أو غير قديمة؟
قديمة،
ما فيها تقسيم، ما فيها، ذات الله تعالى قديمة. والقديم عندهم هو الذي لا ابتداء له، هذا القديم. القديم عند المتكلمين ليس هو القديم في اللغة العربية، القديم في اللغة العربية ما سبق غيره ولو كان حادثا. والقديم عند المتكلمين هو الذي لم يسبق بعدم، لم يسبق بعدم، يعني دائما وأبدا موجود، يسمونه قديما. فالذي لا أول له أي لم يسبق عدم هو قديم عند المتكلمين، لكن اللغة العربية تقول أن القديم ما تقدم غيره ولو كان حادثا. ومنه قوله تعالى حتى عاد كالعرجون القديم. طيب الصفات تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة ولها عدة أقسام، هذا التقسيم. التقسيم الثاني صفات الله سبحانه وتعالى كلها كمال، كلها كمال، سواء كانت مطلقة أو مقيدة. فما كان كمالا محضا فهو مطلق، وما كان كلام كمالا في حال دون حال فهو مقيد، لكن كلها كمال، كل صفات الله صفات كمال، لكن ما كان كمالا مطلقا كان كمالا في كل حال غير مقيد، وما كان كمالا في حال دون حال صار مقيدا. فمثلا الخلق والرزق والكلام وما أشبه ذلك، هذا كمال مطلق، هذا كمال مطلق، فيوصف الله به على الإطلاق، فيقال إن الله متكلم رازق خالق وما أشبه ذلك. وما كان كمالا في حال دون حال فإنه لا يجوز إطلاقه على الله، وإنما يوصف به مقيدا، مثل المكر والخديعة والاستهزاء والكيد، هذا يكون كمالا في حال ونقصا في حال، فلا يوصف الله به إلا على وجه الكمال. فالمكر مثلا لا يجوز أن تصف الله بالمكر على سبيل الإطلاق فتقول إن الله ماكر، هذا حرام، لأنه يفهم من ذلك النقص والعيب. فإن المكر عند الإطلاق صفة مدح، صفة قدح وذم، لكنه عند المقابلة، عند المقابلة يكون صفة مدح، فتقول إن الله يمكر بمن يمكر به وبرسله، صح؟ وهنا صار المكر صفة كمال ومدح، يعني أنه أعلى من مكر أعدائه، أعلى من مكر أعدائه. كذلك إذا وصفت المكر بما يدل على الكمال فلا بأس، مثل أن تقول الله خير الماكرين، الله خير الماكرين، كما قال تعالى ويمكرون ويمكر الله، نعم، وقال والله خير الماكرين. الخداع مثلها، لا يجوز أن تصف الله بأنه خادع أو من صفات الخداع على سبيل الإطلاق، لكن يجوز أن تصفه به على سبيل إيش؟ المقابلة، فتقول إن الله تعالى يخدع المنافقين أو خادع المنافقين أو خادع من يخدعه أو ما أشبه ذلك، لأنها في هذه الحال تكون صفة كمال، واضح؟ ولا يجوز أن تصفه بها على سبيل الإطلاق لأنها تحتمل معنى صحيحا ومعنى فاسدا. القسم الثالث من الصفات ما كان نقصا، ما كان نقصا، وهذا ما يدخل في تقسيم صفات الله لكن من أجل الحصر، ما كان نقصا فإنه لا يدخل في صفات الله أبدا، لا مطلقا ولا مقيدا، عرفتم؟ صفات النقص لا تدخل في صفات الله لا على سبيل الإطلاق ولا على سبيل التقييد، مثل إيش؟ الخيانة، الخيانة، الخيانة لا تدخل في صفات الله لأنها ذم وقدح بكل حال، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تخن من خانك، وقال الحرب خدعة، فأذن في الخدعة في محلها وهو الحرب، ونهى عن الخيانة في محلها، فقال لا تخن من خانك، مع أن الإنسان قد يقول أخون من خانني، لأن الله قال فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، لكن الرسول قال لا تخن من خانك. فإذا تمنك إنسان بشيء وقد خانك من قبل فلا تخنه فيه، ليش؟ لأن الخيانة وصف ذم على الإطلاق. وبهذا نعرف خطأ قول العامة خان الله من يخون، خان الله من يخون، صح هذا؟ هذا لا يجوز، قول باطل. لكن لو قال خدع الله بمن يخدع صح، هذا صحيح. طيب، إذا ممكن نقول الصفات بالنسبة لله عز وجل على ثلاث أقسام: صفات كمال محض، فهذه يوصف بها على سبيل الإطلاق، وصفات كمال في حال دون حال فلا يوصف بها إلا مقيدا في الحال التي تكون فيها كمالا، وصفات نقص على الإطلاق فلا يوصف بها مطلقا، لا يوصف بها مطلقا. طيب، فإذا قال قائل هل هناك فرق بين الأسماء والصفات في هذا الباب؟ بمعنى أن الاسم إذا كان متضمنا لنقص فإنه يسمى به الله في حال الكمال؟ الجواب لا، لأن الله تعالى قال في الأسماء ولله الأسماء الحسنى، أي البالغة في الحسن كماله، وحينئذ لا يسمى الله تعالى باسم يتضمن نقصا ولو في بعض الأحوال، انتبه. ولهذا لا يسمى الله بالمتكلم، مع أن الله يخبر عنه بأنه متكلم ويوصف بذلك، لكن ما تقول يا متكلم اغفر لي. طيب يوصف الله بالإرادة؟ ها؟ يوصف، لكن هل يسمى بالمريد؟ لا. فانتبهوا للفرق. الأسماء الحسنى من القسم الأول فقط، ما هي؟ أنها الكمال المطلق، ما فيها كمال، ما تتضمن كمالا ونقصا في حال دون حال، بل هي كمال مطلق. والدليل على ذلك وصف الله تعالى إياها بأنها حسنى. لكن الصفات كما عرفتم كمال مطلق ونقص مطلق ونقص في حال دون حال أو كمال في حال دون حال. فأما الكمال المطلق فيوصف الله به على سبيل الإطلاق، والنقص المطلق لا يوصف به مطلقا، والكمال في حال دون حال يوصف به حال كونه كمالا ولا يوصف به حال كونه نقصا. طيب، قال المؤلف صفاته كذاته قديمة، أسماؤه ثابتة، أسماؤه ثابتة عظيمة. أسماء الله سبحانه وتعالى ثابتة عظيمة، ثابتة بمعنى أنها حق يجب الإيمان بها وإثباتها، عظيمة لاشتمالها على أحسن الصفات وأكملها. وأسماء الله سبحانه وتعالى البحث فيها من وجهين أو أكثر. الوجه الأول، أسماء الله سبحانه وتعالى كلها حسنى، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه ولا بحال من الأحوال. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في آياته في أسماء سيجزون ما كانوا يعملون. وقال تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. ووصفها باسم التفضيل، فليس فيها نقص بوجه من الوجوه. البحث الثاني، أسماء الله متضمنة لصفاته، كل اسم من أسماء الله متضمن لصفة من صفاته أو أكثر، بحسب أنواع الدلالة، بحسب أنواع الدلالة. وذلك لأن كل اسم من أسماء الله فهو مشتق من صفته، فالرحمن متضمن للرحمة، والخالق متضمن للخلق. ونحن نقول إن كل اسم متضمن لصفة فأكثر حسب مدلول هذا الاسم أو حسب أنواع الدلالة. قد يدل الاسم على صفة أو صفتين أو أكثر حسب مقتضى الدلالة. فمثلا الخلاق من أسماء الله ولا لا؟ ها؟ إن ربك هو الخلاق العليم. الخلق يتضمن علما ولا لا؟ ويتضمن قدرة ويتضمن خلق، فهو دال على الخلق بمقتضى مادته، ودال على العلم والقدرة بلازمه، بلازمه. ما أدري واضح ولا لا؟ الخلاق دال على الخلق بمقتضى المادة، لأن خلاق من الخلق، ودال على العلم والقدرة دلالة التزام، لأن من لازم الخلق العلم والقدرة. فمن لا علم عنده لا يمكن أن يخلق، وكيف يخلق وما يعرف يخلق؟ ومن لا قدرة عنده، نعم، لا يخلق، كيف يخلق وهو ضعيف؟ ونحن نضرب لكم مثلا في الإنسان، إنسان قيل له اصنع لنا مسجلا، اصنع لنا مسجلا، وهو إنسان عنده المواد الخام وعنده قدرة ونشاط وذكاء، لكن ما عنده علم، ما يدري، ما يدري كيف يركب المسجل. هذا يمكن أن نصنع المسجل ولا لا؟ ها؟ ما يمكن. يبي عقد لنا هالأسلاك وهالبرغيات والأشياء هذه، ما هو بعارف. يقول هذا ما يقدر يصنع المسجل. ليش؟ لعدم العلم. طيب، عليك مثال. إنسان عنده علم. هلا
سلام. يفتح منارة عشان يكون البلدي لم يأخذ صور.
أنت من البلدية؟ زين. اسمك؟
محمد أخوي.
طيب. قلنا هذا الرجل ما يستطيع يصنع. ليش؟ لعدم علم. إنسان مهندس تماما ودارس ويقرأ ويعرف، لكنه مشلول ما يعرف، ما يقدر يصلح شيء. يقدر يصنع المسجل؟ ليش؟ لعدم القدرة. إذن فاسم الله الخلاق تضمن الآن كم من صفة؟ ثلاث صفات: الخلق والعلم والقدرة. ولهذا قال الله عز وجل: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، يعني أخبرناكم بذلك لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، ولولا علمه وقدرته ما خلق السماوات والأرض. نعم. نعم. هو لو أخبروا خبرا لقلنا صحيح، لكن إذا قالوا يا ساتر دعاء، فالله عز وجل يقول ادعوه بها، فلا يدعى الله تعالى إلا بأسمائه الحسنى أو بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. ها؟ أقول ما قصدهم الخبر. لو قالوا إن الله ساتر، نعم، فهذا صحيح، لأن الله قال من الرسول، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من ستر مسلما ستره الله، فأضاف الستر إلى الله. لكن إذا دعوه بها فإنه لا يدعى إلا بأسمائه أو بصفاته التي لا يتصف بها إلا هو، مثل قول الرسول عليه الصلاة والسلام: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحساب اهزمهم وانصرنا عليهم. فدعا الله عز وجل بالصفات التي لا يتصف بها إلا هو. نعم.
المنتقم
ليس من أسماء الله،
نصفه
على سبيل التقييد، فهو من المجرمين منتقم، لكن على سبيل الإطلاق لا. لكن نصفه بأنه ذو انتقام، شف ذو انتقام يعني صاحب انتقام، لكن مو على سبيل الإطلاق، واضح؟ ولهذا لو قلت لك أنك أنت ذو انفعال يعني معناه يحصل منك انفعال، ولا شك أن الله يحصل منه انتقام، فانتقمنا منهم كثير في القرآن، لكن أن نسميه المنتقم على الإطلاق هذا لا يجوز، واضح؟
والذي يدعو يقول المنتقم،
ها؟
الذي يدعو
فيقول
المنتقم،
ماذا يقول؟ إيش
يعني؟
يقول يا منتقم انتقم لي من فلان. نقول لا تقول هكذا، قل يا عزيز يا ذا الانتقام انتقم من فلان. نعم.
الضابط التطبيق الاسماء والصفات، يعني كيف نعرف انها اسماء وصفات؟ مثل النور، هل هو اسم او صفه؟
الصفة ما دل على معنى، والاسم ما دل على معنى وذات، ما دل على معنى وذات فهو اسم، وما دل على معنى فقط فهو صفة. هذا فرق.
النور ما دل على معنى وذات،
لا فيه، لكن بس ما يطول، ما هو خمس دقائق، ثلاث دقائق.
شيخ النور مثلا تدل على معنى وذات.
نعم نعم
النور تدل على معنى وذات.
نعم
وما الحقنا بالاسماء؟ النور تدل على معنى وذات، ما حقنا
بالاسماء. بعض العلماء يقول النور من اسماء، بعض العلماء يقول النور من اسماء الله، لكن ما ورد في هذا اللفظ النور من اسمائه، بل ورد الله نور السماوات والارض. لكن فيها المطوفين يقولون يا نور النور، هذه ما ادري من جاءه. هذه رحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. يقول المؤلف ان صفاته كذات قديمه، فهل هذا القول على اطلاقه؟ اي نعم.
نعم،
هل هذا القول على اطلاقه ان صفاته قديمه؟
نعم قديمه.
طيب
صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث اقسام.
اصبر. نعم. السؤال هل هو على اطلاقه ام لا؟
ليس على
اطلاقه. تمام، كيف نقول؟
نقول ان صفات الله سبحانه وتعالى ثلاث اقسام، منها ما هو قديم وليس قديم. ان كانت صفات الله سبحانه ذاتيه فهي قديمه النوع،
او خبريه
فهي قديمه.
نعم.
اما اذا كانت صفات فعليه،
نعم،
فهي قديمه النوع حادثه الافراد.
صح. لا، هي قديمه الجنس.
قديمه الجنس.
حادثه النوع.
نعم.
والاحاد. طيب واضح. طيب كذاته اصول بالذات الاخ أنت؟ لا لا لي وراء. ها؟ ما حضرت الدرس؟ ها؟ أمس؟
ما توفي.
نحن قبل أمس.
ذاتي.
هل ذاته قديمة ولا لا؟ ذات الله.
نعم.
ها؟
فيه تفصيل.
ها؟
لا ذاته قديمة.
ها؟
ذاته قديمة.
ذات الله قديمة، ما في تفصيل أبدا. ها؟ اجزم. ها؟ أنت بالأول تقول لا، ثم بدأت بالإشارة، بعدين تبي تقول في تفصيل، تنازل. ها؟ ما في. وش تقولون هذا؟ صحيح، لأن الله عز وجل لم يزل موجودا. طيب، أنا نسيت أتكلمكم عن الذات، لكن إن شاء الله ربما نتكلم عليها. كلمة ذات هل هي فصيحة ولا لا؟ نتكلم عنها بعدين. طيب، الصفات إذن كما قال الأخ ياسر تنقسم إلى ثلاث أقسام، فإطلاق قديمة هذا ليس بصحيح. طيب، أسماء ثابتة عظيمة، أسماء الله تعالى ثابتة. يا عيسى معناها ما معنى ثابتة؟ لا، أي حق واقع. طيب، عظيمة لأنها بلغت في الحسن كماله. تكلمنا عن الأسماء أمس، والظاهر أن الساعة تقول وقف اليوم مناقشة. الحمد لله، إذن حكمت بالحق. ها؟ أي مسألة الذات، أصل الذات كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، كلمة مولدة بالمعنى المراد بها، لأن المراد بها عند القائلين كلمة ذات وصفات، المراد بها النفس، فذات الإنسان يعني نفس الإنسان، عرفتم؟ فالله سبحانه وتعالى لم يعبر عن نفسه بالذات، إنما عبر عن نفسه بالنفس، فقال ويحذركم الله نفسه، وقال عز وجل عن عيسى تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وأصل الذات في اللغة العربية بمعنى صاحبة، فيقال مثلا ذات علم، ذات قدرة، ويقال للمرأة ذات جمال وما أشبه ذلك كذا، فهي ذات بمعنى صاحبة تضاف إلى صفة، نقلها المتكلمون من كونها تضاف إلى صفة وجعلوها اسما للموصوف.
أيها الإخوة، في نهاية هذا الشريط نشكركم ونتمنى لكم التوفيق والسداد، ويسعدنا إبلاغنا عن أي ملاحظة في التسجيل. مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، رقم الهاتف 364-5880، صندوق البريد 1502.